برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قالت الخارجية الأمريكية إن وفدا مشتركا من مختلف الهيئات الحكومية الأمريكية سيزور كيرغستان وأوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان في الفترة من 23 إلى 27 من مايو أيار لتعزيز العلاقات مع المنطقة. ويشمل جدول أعمال المحادثات التعاون الاقتصادي والتفاعل في مجال الأمن ودعم القيم المشتركة والثقافة المحلية وحقوق المرأة ومناقشة الأمن الغذائي ومساعدة اللاجئين من أفغانستان. فيما أكدت عضو الكونغرس السابقة تولسي جابارد أن عدم وجود أهداف أمريكية واضحة في أوكرانيا قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الذي واجهه الأمريكيون في العراق أو أفغانستان، وأضافت أن المواطنين الأمريكيين قد شعروا بالفعل بأثار العقوبات المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتابعت تقول: الشعب الأمريكي له الحق في معرفة كم تكلفة أوكرانيا وما الذي سيحصل عليه نتيجة اهتمام واشنطن بدول ما بعد الاتحاد السوفيتي. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف من بيروت الخبير في الشأن الأسيوي الأستاذ ربيع غصن.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الأسيوي ربيع غصن، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ ربيع. يعني الأمريكية سيزور كيرغستان، أوزبكستان، طاجكستان وكازاخستان يعني في الفترة من 23 إلى 27 مايو لتعزيز العلاقات مع المنطقة. دلالة أبعاد زيارة الوفد الأمريكي برأيك لبعض دول آسيا الوسطى في هذا التوقيت، وهل هناك من مصائب تجهز لهذه المنطقة برأيك؟
لا شك بأن الاستراتيجية الأمريكية تجاه آسيا الوسطى هي قديمة جديدة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال هذه الجمهوريات عن الدولة الأم، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة النفوذ لها في هذه المنطقة لسببين أساسيين. أولا، تعتبر هذه المنطقة ذات إطلالة مزدوجة، منطقة غرب آسيا وعمق ما تسميه الشرق الأوسط. إذا ما ذهبنا للإشارة إلى إيران، أفغانستان، باكستان والمنطقة المحاذية، بالإضافة إلى إطلالتها على العمق الاستراتيجي الاقتصادي الروسي. إذا ما ذهبنا إلى حدود كازاخستان التي يعني تصل تقريبا إلى 7000 كيلومتر من الحدود المشتركة بين هاتين دولتين، فكيف بثلاث أو أربع دول؟ إذا ما ذهبنا إلى تركمانستان، كازاخستان، طاجكستان، أوزبكستان وكيرغستان. وبالتالي دخول الولايات المتحدة الأمريكية القديم الجديد إلى هذه المنطقة، أولا لإثارة القلائل في هذه المرحلة الحساسة. نحن نعرف تماما بأن أهم الولايات المتحدة الأمريكية ضرب الاتحاد الفيدرالي الروسي من الخلف. هي تواجه اليوم في شرق أوروبا، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية النهوض الروسي، وتحاول أن تواجه روسيا أيضا ونهوضها في منطقة آسيا الوسطى. وبالتالي تعتبر هذه الزيارة نوع من تأسيس نقطة انطلاق للعبث بأمن واستقرار هذه المنطقة وتأليب هذه الدول وهذه الشعوب على روسيا بما تحمله من عناوين شتى، كالإرهاب وكالمقاطعة الاقتصادية وكضرب حلف أو دول التعاون في شنغهاي. هذه المسألة تعتبر بهذا الصدد.
نعم أستاذ ربيع، يعني فيما قالوا فيما يخص جدول أعمال المحادثات، يعني التعاون الاقتصادي، التفاعل في مجال الأمن، دعم القيم المشتركة بين المزدوجين والثقافة المحلية، حقوق المرأة، مناقشة الأمن الغذائي ومساعدة اللاجئين من أفغانستان، يعني هم الذين أوجدوا أساسا هذه المشكلة في أفغانستان، مشكلة النازحين أو اللاجئين. لكن ما سر اهتمام الأمريكيين بدول ما بعد الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت بالذات برأيك؟
يعني كنا نقرأ دائما للراحل يفجيني بريماكوف عندما صنف أو أوجد معايير لقياس السياسة الأمريكية تجاه آسيا الوسطى. ما يهم أمريكا اليوم في آسيا الوسطى هو النفط، هو الغاز، هو قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد جدار اقتصادي أمني على الخاصرة الروسية، ولعدم تشكيل نهضة ذاتية للدولة الروسية. من هذا المنطلق تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية تحت هذه العناوين المذكورة في التقرير الذي ذكرته أو نقلته، بأن مسألة الأمن هي مسألة إثارة أو ضرب استقرار والأمن في روسيا. مسألة الاقتصاد هو صناعة المقاطعة لهذه الدول لروسيا، وبالتالي إضعاف روسيا في مواجهتها لحلف شمال الأطلسي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تشكيل عمق اقتصادي محاذي للحدود الروسية من أوزباكستان، من الحدود الهندية الصينية، إلى وصولا إلى أذربيجان وبالتالي تركيا والبحر الأسود. وبهذا قد يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء خط ستار حديدي، ولكن ليس في برلين فحسب، ليس في ألمانيا إبان الحرب الباردة فحسب، بل يمتد من الحدود البلطيقية إلى عمق الحدود الروسية مع دول آسيا الوسطى والصين والهند. وبهذا تشكل الولايات المتحدة الأمريكية نوع من الضربة للاقتصاد والاستراتيجية الروسية، وبالتالي إذا نجح هذا الأمر قد يشكل نوع من الصدمة لدى الساسة في الكرملين. ولكن إن نجح، وهو لن ينجح، لأن مسألة الواقع، واقع العلاقات التي تشهدها روسيا مع دول آسيا الوسطى، هو واقع عمقه استراتيجي بحت، وبالتالي لم تنقطع هذه العلاقات طوال 30 عاما، أي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي حتى اليوم، ولم تشب هذه العلاقات وإن كان في أوزباكستان في فترة من الفترات. لكن اليوم هذه الدول وهذه الشعوب تعرف أن الأمان والاستقرار الاقتصادي والسياسي هو مبني على العلاقة الوثيقة التي تربطها مع الاتحاد الفيدرالي الروسي. ومن هذا المنطلق كان الأحداث التي جرت منذ 6 أشهر تقريبا في قزاقستان، وتدخل روسيا بهذه القوة، تدخل حلفاء قزاقستان بالإضافة إلى روسيا بهذه القوة، والحد من قدرة الإرهابيين على إثارة القلائل في قزاقستان، كان رسالة عمودية للولايات المتحدة الأمريكية أن على واشنطن عدم العبث بأمن هذه المنطقة، لأنها سوف تشكل عنصر آخر من عناصر الكراهية للسياسات الأمريكية في المنطقة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم بس ربيع، يعني أكدت عضو الكونغرس الأمريكي السابقة تولسي جابارد أن عدم وجود أهداف أمريكية واضحة في أوكرانيا قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الذي واجهه الأمريكيون في العراق أو أفغانستان، يعني وتتساءل ما الذي سيحصل عليه؟ يعني الشعب الأمريكي له الحق في معرفة كم تكلفة أوكرانيا، وما الذي سيحصل عليه نتيجة اهتمام واشنطن بدول ما بعد الاتحاد السوفيتي؟ تعليقك على هذا الكلام.
يعني هو كلام جيد ويعطي بعض الأطر الإيجابية تجاه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. هي لم تنتقد بالشكل الكلي للسياسات الأمريكية، عليها أن تبني على أفول الولايات المتحدة الأمريكية عالميا. الولايات المتحدة الأمريكية دولة ذات اقتصاد الأقوى في العالم، دولة ذات بنية عسكرية الأقوى في العالم، دولة تجوب البحار بحثا عن عمق لها خلف البحار، وهذه الدولة لم تعد مؤثرة بالشكل التي كانت عليه منذ العام 1992 حتى العام 2006. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانسحاب من أفغانستان هي تمارس قوتها بشكل غير متجانس مع قيمتها أو قدرتها في تطبيق ما تسميه أو ما تكتبه من أهداف استراتيجية في هذا العالم. وبالتالي إن الواقع الذي يجري في أوروبا والمشاكسة مع الاتحاد الفيدرالي الروسي في أوكرانيا يثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمسي الدولة التي ترسم الأقدار الاستراتيجية لأي بقعة جغرافية في هذا العالم. وبالتالي إن نجاح روسيا في الالتفاف على الأهداف الأمريكية في منطقة أوروبا الشرقية من تداعياته أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أوروبا يصرخون بسبب التضخم الاقتصادي والواقع المرير التي تعيشه الساحة الأمريكية الداخلية حتى. وبالتالي اليوم نحن نشهد ارتجالية أمريكية في مسألة إثارة الحروب، الانسحاب من أخرى، فتح الملفات وعدم إقفالها. فالولايات المتحدة اليوم أعتقد أنها فتحت ملف إيران لم تقفله، ملف لبنان لم تقفله، ملف فلسطين، ملف اليمن، ملف أفغانستان، الكثير من الملفات فتحتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي غير قادرة على إقفالها، بينما نجد أن روسيا وحلفائها كالصين والجمهورية الإسلامية في إيران تأخذ بشكل جدي وفعال مكان الولايات المتحدة الأمريكية في تثبيت مناطق الاستقرار السياسي والأمني والعسكري.
نعم،
في كثير من المناطق.
نعم، وهنا وفي هذا السياق هناك يعني تحذير من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، يعني يحذر من أن بلاده لم تعد قوة بلا منازع في العالم. يعني يقول التفوق العسكري الذي تمتعت به الولايات المتحدة خلال 70 عاما بدأ يتراجع. برأيك هل تعكس تصريحات الجنرال الأمريكي تراجع الريادة الأمريكية وصعود قوى جديدة على الساحة الدولية؟
يعني إذا ما ذهبنا إلى المثل اللبناني، لبنان منذ تموز العام 2006 والولايات المتحدة الأمريكية لم تذهب إليه لمشاكسة حزب تضعه على لوائح الإرهاب لديها وتختصر كل ما تمتلك من قوة على مبدأ الحصار الاقتصادي الشامل ليس أكثر. وبالتالي عندما تكون هذه الدولة ضعيفة عسكريا أمام تمدد لمجموعات سياسية من غير الدول، هي غير قادرة أيضا على مشابهة دول مثلا كروسيا كالصين. وبالتالي هناك نوع من السخرية تجاه قوة الولايات المتحدة الأمريكية التي أمست بنقطة من نقاط الزمن واقفة في التطور التكنولوجي. وبالتالي قدرة أمريكا العسكرية في هذا العالم وقفت في الزمن وتطورت الدول الأخرى. لذا علينا أن نحتسب على النقاط أن مسألة القوة الصاروخية الأمريكية في مقابلها قوى صاروخية لدول مهمة في هذا العالم، قوة المشاة العسكرية الأمريكية لديها أيضا في المقابل قوة مشاة عسكرية أخرى في هذا العالم وهي معدة بشكل أهم من المشاة الأمريكية. وبالتالي هذا التصاعد في القوة العسكرية لدى أخصام الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العالم باتت متعادلة في بعض النقاط ومتفوقة على واشنطن في العديد من النقاط. وبالتالي اليوم نشهد أن أمريكا تنازع في فنزويلا، أي في الحديقة الخلفية لأمريكا، تنازع في منطقة غرب آسيا، وبالإشارة إلى الوجود الإيراني ونهضة الشعوب في هذه المنطقة، تنازع في منطقة شرق أوروبا، ونرى التمدد الروسي بشكل واضح أمام الإمبريالية الأمريكية والأوروبية. نجد أن اليوم اليوم روسيا تهدد فعليا على أرض الواقع القوة الأمريكية والقوة الاقتصادية الأمريكية، بينما تكتفي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات على رئيس فلاديمير بوتين وقريبا رئيس بلدية موسكو وقريبا مختار روستوف أو العمدة في روستوف. هذا ما تستطيع فعله الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا، لكن البروباغندا الإعلامية هي بروباغندا ضخمة لدى أمريكا، وأستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما نقلت إبرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي تقول في الإعلام أنها نقلت صاروخا عابرا للقارات.
نعم صحيح. الخبير في الشأن الآسيوي ربيع غصن كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع.
شكرا لكم.